أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط. ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون. ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب. وارتقبوا إني معكم رقيب. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من لا يصفه نعت الواصفين ويا من لا يجاوزه رجاء الراجين ويا من لا يضيع لديه أجر المحسنين ويا من هو منتهى خوف العابدين. اللهم إني أتوب إليك في مقامي هذا من كبائر ذنوبي وصغائرها وبواطن سيئاتي وظواهرها وسوالف زلاتي وحوادثها توبة من لا يحدث نفسه بمعصية ولا يضمر أن يعود في خطيئة. وقد قلت يا إلهي في محكم كتابك إنك تقبل التوبة عن عبادك وتعفو عن السيئات وتحب التوابين، فاقبل توبتي كما وعدت واعفو عن سيئاتي كما ضمنت وأوجب لي محبتك كما شرعت. ولك يا ربي شرطي ألا أعود في مكروهك وضماني ألا أرجع في مذمومك وعهدي أن أهجر جميع معاصيك. إنك على كل شيء قدير وهو عليك يسير. بعد التوكل على العلي القدير سبحانه وتعالى ندخل في الحكم الرابع ونبحث الحكم الرابع من أحكام التعارض. قلنا الحكم الأول هو قاعدة الجمع العرفي وهي في حالات التعارض غير المستقر. الحكم الثاني قاعدة تساقط المتعارضين وهي في حالات التعارض المستقر. الحكم الأول قلنا قاعدة الجمع العرفي وهي في حالات التعارض غير المستقر. والحكم الثاني وهو قاعدة تساقط المتعارضين وهو في حالات التعارض المستقر. والحكم الثالث هو قاعدة الترجيح للروايات الخاصة أخبار الترجيح وهذا أيضا في حالات التعارض المستقر وهذا استثناء من قاعدة تساقط المتعارضين. أي الحكم الثالث هو استثناء من الحكم الثاني. والحكم الرابع هو قاعدة التخيير أيضا للروايات الخاصة لأخبار التخيير وأيضا الحكم الرابع هو استثناء من الحكم الثاني من قاعدة تساقط المتعارضين. الحكم الرابع هو استثناء من الحكم الثاني. قاعدة التخيير هي استثناء من قاعدة تساقط المتعارضين. الحكم الرابع، إذن الكلام في الحكم الرابع قاعدة التخيير أخبار التخيير، أي قاعدة التخيير بدليل أخبار التخيير، بدليل الأخبار الخاصة، بدليل الروايات الخاصة التي تدل على التخيير وليس بدليل الحجية العام. إذن الكلام في الحكم الرابع أيضا يكون في خطوات. نقول الخطوة الأولى أو النقطة الأولى في حالات التعارض المستقر. لاحظ نفس الكلام، قلنا هذه القضية متفرعة عن الحكم الثاني وعن الفرع عن الحكم الثاني، وهذه القضية استثناء من الحكم الثاني، وكذلك من الحكم الثالث لو صح التعبير، لأننا سنبين ويوجد الكثير من الأدلة تشير إلى التخيير بعد استنفاذ عملية الترجيح. إذن ضمن هذه المرحلة الدراسية أيضا ضمن هذه المرحلة من الكلام نقول الحكم الرابع مرة ينظر إليه وهو استثناء من الحكم الثاني، بلحاظ الحكم الثاني باستقلاله، ومرة ينظر إليه وهو استثناء من الحكم الثاني بعد لحاظ الحكم الثالث. إذن ماذا نقصد هنا؟ نقول مرة الحكم الرابع ينظر مباشرة إلى الحكم الثاني، ونقول إما تسقط كل القاعدة في الحكم الثاني، قاعدة تساقط المتعارضين، بأن القاعدة في التعارض هي ليست التساقط وإنما التخيير، أي يثبت الفرض الرابع من الفروض في عالم الثبوت بالنسبة إلى التعارض المستقر. قلنا إذا تعارض دليلان ففي عالم، إذا تعارض دليلان ففي عالم الثبوت، إما بالنظر إلى دليل الحجية هناك، لكن نقول في عالم الثبوت أن المولى جعل الحجية للدليلين، الحجية المطلقة للدليلين. الفرض الثاني أن المولى جعل الحجية المشروطة للدليلين. الفرض الثالث أن المولى جعل الحجية لأحد الدليلين المعين. الفرض الرابع أن المولى جعل الحجية لأحد الدليلين المخير أو على نحو التخيير. الفرض الخامس نقول بعد عدم ثبوت الأول أو الثاني أو الثالث أو الرابع، لنقول هذا في عالم الإثبات، لكن لنقول مباشرة بأن الفرض الرابع هو أن المولى أسقط الحجية عن الدليلين. انتقلنا إلى عالم الإثبات. في عالم الثبوت قلنا الفرض الأول والثاني مستحيل. في عالم الإثبات انتقلنا قلنا الفرض الثالث والرابع غير ثابت لا تثبت. يبقى الفرض الخامس لا يحتاج إلى إثبات. إثبات الفرض الخامس هو عدم ثبوت الفروض الأربعة السابقة. فيبقى بأن لأننا لا نستطيع لا ثبوتا ولا إثباتا أن نثبت الحجية لي الدليل الأول ولا للدليل الثاني ولا للدليلين، لا على نحو الإطلاق ولا على نحو الشرط، لا لأحد الدليلين ولا للدليلين معا. نقول إذن لا يبقى إلا أن الحجية ساقط عن هذا وساقط عن هذا، إذن يثبت الفرض الخامس، هذا الذي تحدثنا به سابقا. الآن نقول لو ثبت عندي كما في الحكم الرابع، قلت لو ثبت عندي الترجيح إذن يثبت عندي الفرض الثالث وهو الحجية لأحد الدليلين المرجح الذي اتصف بالمزية، الذي امتاز على غيره، الذي اتصف بالمرجح الذي شمله روايات الترجيح. إذن لنقول بهذا المعنى، نقول إذا لم يثبت الفرض الثالث وهو حجية أحد الدليلين المعين، إذا لم يثبت بدليل الحجية العام فهو يثبت ب أخبار الترجيح. انتهينا. الآن ننتقل إلى الفرض الرابع وهو الحجية لأحد الدليلين على نحو التخيير. نقول إذا لم يثبت الحجية وأثبتنا وقلنا عدم ثبوت الحجية، أي عدم ثبوت الفرض الرابع وهو الحجية على نحو التخيير، الحجية لأحد الدليلين على نحو التخيير وهو الفرض الرابع، قلنا إذا لم يثبت دليل الحجية، وقد قلنا بأنه فعلا لم يثبت، إذا لم يثبت الفرض الرابع بدليل الحجية العام فهو يثبت بأخبار خاصة وهي أخبار الترجيح. واضح الفكرة؟ الفرض الأول والثاني غير متصورة ثبوتا، غير ثابتة، غير معقولة، مستحيلة. الثالث والرابع والخامس، الثالث حجية تعيينية لأحد الخبرين، لأحد الدليلين، والرابع حجية أيضا لأحد الدليلين لكن حجية تخييرية على نحو التخيير. هناك حجية لأحد الدليلين المعين، هناك حجية لأحد الدليلين على نحو التخيير. الدليل الحجية لا يثبت هذا الفرض الثالث ولا يثبت الفرض الرابع. إذا وجد دليل خاص يثبت الفرض الثالث أو الرابع نأخذ بالدليل، فإذا ثبتت أخبار الترجيح وهي ثابتة نقول نأخذ بأخبار الترجيح، فنرجح بما وافق الكتاب ونرجح بما وافق الكتاب. نعم هذا الترجيح الأول، ونرجح بما خالف العامة هذا المرجح الثاني. إذن في موارد فيها ترجيح بالكتاب أو بمخالفة العامة، إذن هذه تخرج من الحكم الثاني، أي لنقل أن الفرض الثالث ثبت في هذه الموارد فتثبت الحجية المعينة، الحجية لأحد الدليلين المعينة أو في أحد الدليلين المعين. وكيف نعين الدليل؟ قلنا بالترجيح، إما بموافقة الكتاب أو بمخالفة العامة. الآن نأتي إلى الحكم الرابع، نقول لو ثبت عندي التخير بأن المولى الشرعي أشار بأنه إذا حصل تعارض فأنت مخير بأن تأخذ بهذا الدليل أو بهذا الدليل. إذا ورد بهذا المعنى دليل التخير، هل نتحدث بعد ذلك بالسقوط، بسقوط الحجيتين؟ لا، نقول ثبت الفرض الرابع وهو حجية أحد الدليلين على نحو التخير. ثبت الفرض الرابع بدليل خاص، إذن لا يثبت الفرض الخامس لأن الفرض الخامس هو سقوط الحجيتين، وهنا ثبتت الحجية على نحو التخير بالدليل، إذن لا يثبت سقوط الحجيتين، إذن لا يثبت الفرض الخامس، بل يثبت عدم الفرض الخامس بعد ثبوت أحد أو أحد الحجيتين أو أحد الدليلين. واضح المسألة؟ الآن لاحظنا الثالث الرابع مع الثاني مع التساقط مباشر. أما إذا نظرنا الدليل أو الحكم الرابع من خلال الثالث، وكما ورد في الروايات الترجيح حسب موافقة الكتاب، وإذا لم يحصل أو لم يمكن فالترجيح بموافقة العامة، وإذا وإذا، هذا قرأنا الرواية تشير إلى هذا، إلى أن يأتي يستفاد لنقول من الرواية، إلى أن يأتي الحكم الأخير بعد عدم الترجيح نذهب إلى التخيير. إذن بهذا اللحاظ أحتاج إلى أن أبحث عن الترجيح أولا بعد ذلك أنتقل إلى التخيير. في الكلام قبل قليل في اللحاظ الأول بين الرابع والثاني، الحكم الرابع والثاني، مباشرة أقول لا تساقط إذن تخيير في كل الموارد. مجرد اختلاف في اللحاظ لتنمية الملكة عند الجميع. إذن نقول الحكم الرابع قاعدة التخيير، أخبار التخيير، قاعدة التخيير للروايات الخاصة للأخبار الخاصة كما بينا، قاعدة التخيير أخبار التخيير للروايات الخاصة في حالات التعارض المستقر. الكلام في خطوات، الخطوة الأولى والنقطة الأولى، في حالات التعارض المستقر إذا لم يوجد مرجح في مجال الخبرين المتعارضين فقد يقال أن الحكم ليس التساقط. لاحظنا لكن نحن قلنا لحاظ أول ولحاظ ثاني، يدخل هنا لحاظ الحكم الرابع من خلال الحكم الثالث بعد الترجيح. لاحظ في حالات التعارض المستقر إذا لم يوجد مرجح في مجال الخبرين المتعارضين فقد يقال إن الحكم ليس التساقط أي ليس تساقط المتعارضين، بل الحكم هو قاعدة التخيير لوجود دليل خاص يقتضي الحجية التخييرية، أي يثبت الفرض الرابع من الفروض التي أشرنا إليها قبل قليل. وهذا الخطوة الأخرى، نقول وهذا يعني أن الفرض الرابع أي الحجية لأحدهما على نحو التخيير من الفروض الخمسة المتصورة في عالم الثبوت، والذي عجز دليل الحجية العام عن إثباته، فإنه أي الفرض الرابع يثبت في هذا المقام بدليل خاص بأخبار التخيير. الخطوة الأخرى، النقطة الأخرى، نقول أخبار التخيير إذن نذكر، نقول يوجد طوائف أو يوجد العديد من الروايات أو طائفة من الروايات تشير إلى حكم التخيير، إلى الحكم الرابع. وأهم الروايات في التخيير والتي يستدل بها على التخيير هي رواية سماع عن أبي عبد الله، أو سماع عن أبي عبد الله عليه السلام وصلوات الله عليه وعلى آله. إذن رواية سماع عن أبي عبد الله قال، من الذي قال؟ قال سماع: سألته عن الرجل اختلف عليه رجلان من أهل دينه في أمر كلاهما يرويه، رجل اختلف عليه رجلان من أهل الدين، من أهل دينه، في أمر كلاهما يروي هذا الأمر، أحد الرجلين ينهاه والآخر ينهاه عن الأمر، لو صح التعبير ينهاه عن الواقعة، والآخر يأمره بالواقعة، يأمره بالأمر، يأمره بالحادثة أو بالواقعة أو بالحكم. هذا يروي رواية تأمر بالأخذ بالأمر لو صح التعبير، أو العمل، أو تأمر بهذه الواقعة، والأخرى والآخر يروي رواية تنهى عنها، تنهى عن الفعل وذاك يأمر بالفعل، هذا تنهى عن الواقعة ذاك يأمر بالواقعة، هذا ينهى عن الواقعة أو يزجر عنها، والآخر يروي بأنها مباحة أو يمكن الأخذ بها أو له أن يأخذ بها. إذن أحد، لنقول نتمسك بهذا، نقول أحد الراويين، أحد الرجلين يروي رواية تأمر بالأخذ بالفعل لو صح التعبير، تأمر بالفعل، والراوي الثاني يروي رواية تنهى عن الفعل. كيف يصنع؟ فالإمام يقول يرجئه، يؤجل هذه القضية حتى يلقى من يخبره، وهو في سعة حتى يلقاه، أي يلقى الإمام سلام الله عليه، يوجد بهذا العنوان، يلقى الإمام سلام الله عليه، يلقى إمامه سلام الله عليه فيخبره. إذن نقول، نقرأ الرواية، نقول عن رواية سماع عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل اختلف عليه رجلان من أهل دينه في أمر كلاهما يرويه، أحدهما يأمر بأخذه والآخر ينهاه عنه، كيف يصنع؟ فقال عليه السلام: يرجئه حتى يلقى من يخبره، فهو في سعة حتى يلقاه، فهو في سعة حتى يلقاه. إذن يرجئه حتى يلقى من يخبره، فهو حتى يلقى من يخبره، فهو في سعة حتى يلقاه، حتى يلقى الإمام سلام الله عليه. والاستدلال بهذه الرواية يستفاد، حتى يستدل منها يستفاد المفروض نقول ظاهر كلام الإمام سلام الله عليه بالإرجاء وفي سعى حتى يلقى، إذن هو في التخير بين هذا وهذا. إذن قول الإمام فهو في سعى حتى يلقاه، حتى يلقى الإمام سلام الله عليه، بمعنى أنه مخير في العمل بأي من الخبرين حتى يلقى الإمام سلام الله عليه. إذن لك أن تأخذ بالخبر الأول ولك أن تأخذ بالخبر الثاني، فيكون مفاد هذه هو جعل الحجية التخييرية، فأي خبر تختار يكون حجة عليك. هذا الاستدلال يعترض على هذا الاستدلال، نقول ما طرح في الاستدلال على نحو الاحتمال نعم جيد أنه مخير ممكن أن يستفاد، نقول يحتمل أنه يراد من قول الإمام سلام الله عليه فهو في سعة حتى يلقى إمام، حتى يلقى إمامه، أي حتى يلقاه، أي حتى يلقى الإمام سلام الله عليه، ولا ننسى لا نقول يلقى الإمام سلام الله عليه في عصر الغيبة، الكلام في عصر الظهور في زمن وجود المعصومين سلام الله عليهم، قبل عصر الغيبة بكثير. إذن نقول حتى يلقى الإمام سلام الله عليه، هذا الكلام بصورة عامة حتى يلقى إمامه، نقول كما يستفاد أنه مخير في العمل بأي من الخبرين حتى يلقى الإمام عليه السلام، فيكون مفاد الكلام ومفاد ما ورد عن المعصوم سلام الله عليه جعل الحجية التخييرية، لكن يقول يوجد احتمال آخر أيضا يستفاد، ممكن أن يراد من هذا الكلام أن المكلف في سعة من البحث، ليس يجب عليه الآن أن يبحث ويبحث عن الإمام ويذهب إلى الإمام سلام الله عليه ويسأل الإمام ويعرف حكم هذه القضية، أي هو غير ملزم، أي لا يجب عليه البحث السريع عن القضية في سعة إلى أن يلقى الإمام يعرف الحكم. الآن هو مخير لا يجب عليه، مخير بالسعي الآن أو يؤخر السعي، وليس مخير بالأخذ بين الخبرين. إذن يحتمل أن المراد بالسعة هو عدم كونه ملزما بالفحص السريع وشد الرحال والذهاب إلى الإمام سلام الله عليه فورا، أي أنه غير مطالب بتعيين الواقع، غير مطالب بتعيين وإحراز الحكم الواقعي، ويبقى في سعة إلى أن يلقى الإمام سلام الله عليه. الآن نقول ما هو عمله إذن، من حقك أن تسأل ما هو عمله في هذه الفترة، نقول الرواية غير متعرضة مباشرة لهذا الحكم، عندما نقول أن الظاهر من الرواية هو أنه لا يجب عليه السعي مباشرة وفورا للبحث ومعرفة الحكم الواقعي بعد أن يلقى الإمام سلام الله عليه، لا هو في سعة من هذا الأمر حسب الظروف وحسب ما تقتضي الظروف والمناسبات يسعى ويعرف الحكم، لكن ما هو عمله الآن إلى أن يعرف الحكم، نقول الرواية غير متعرضة، ولكن مقتضى أطلاق الرواية أنه يعمل كما كان يعمل سابقا، قبل هذه الرواية ماذا كان عمله، ما هو عمله قبل هذا في مثل هذه الواقعة في مثل هذا الأمر، يفعل أو لا يفعل، أو إذا كان مرة القضية تكون على نحو ضدين لا ثالث لهما، أما هذا وهذا كما نقول أمر ونهي، ومرة يكون لها الضد الثالث، أسود وأبيض، ويوجد الأحمر والأخضر الضدان لا ثالث لهما. مثلا لنقل على سبيل المثال كالليل والنهار، إذا انتفى الليل وجد النهار، إذا انتفى النهار وجد الليل. أما أسود وأبيض، إذا لم يوجد الأسود أو السواد ولم يوجد البياض، ممكن أن يوجد الخضار والحمار أو الزراق. إذا نقول ماذا كان يعمل سابقا؟ يعمل نفس ما كان يعمل سابقا، هذا مقتضى الإطلاق المقامي لو صح التعبير. الإمام سلام الله عليه عندما نقول بأنه قال لا يجب عليه أن يسعى وهو يريد الحكم الآن، نقول ليس من الحكمة لو صح التعبير، وليس من المعقول أن الإمام يترك المكلف بدون حكم وهو يريد أن يعرف الحكم الشرعي الآن، وقال له لا يجب عليك البحث الآن وهو يريد أن يعرف الحكم، يسأل الإمام يقول له أريد أن أعرف الحكم. وهو الآن التقى بالإمام سلام الله عليه، فماذا يفعل؟ فأعطاه الحكم. ولذلك نقول إطلاق مقامي، فظاهر الكلام والمقام وكلام الإمام سلام الله عليه أنه في مقام بيان. إذا نعطي الحكم، ما هو الحكم الآن؟ أن يعمل نفس ما كان يعمل قبل مجيء الحديثين المتعارضين. إذن الاستدلال هو يستفاد من ظهور الكلام في أنه مخير في العمل بأي من الخبرين حتى يلقى الإمام، فيكون مفاده جعل الحجية التخييرية. هذا احتمال، نقول الاعتراض على الاستدلال، نقول نعم هذا احتمال، احتمال أن يكون هذا المستفاد من ظهور الكلام للإمام سلام الله عليه. لكن يوجد احتمال آخر بأنه يقول يستفاد من بأن ظهر كلام الإمام، يستفاد من أنه في سعة لا يجب عليه البحث فورا عن الإمام ولقي الإمام ومعرفة الحكم الواقعي، لا هو في سعة لأن يلقى الإمام حسب الظروف والمناسبات. لكن ما هو حكمه في هذه الفترة؟ يفعل كما كان يفعل سابقا. ولا بس بأنها تغطي، لنقل ليس كل الموارد، تغطي الحالات التي تشبه الحالة التي فيها حالة الأضداد لو صح التعبير، أو حالة الضدين الذين لهما ثالث، أو حالة كان يفعل الأمر يبقى على فعله، كان ينتهي الأمر يبقى على، المهم عنده حالة لنقل سابقة أو عنده حالة أخرى، عنده حالة سابقة إما أحدى هاتين الحالتين أو حالة ثالثة كان يفعل بها، إذن يبقى على الحالة السابقة. إذن تشمل، لا نقول الرواية تشمل هذه الموارد. أما إذا كانت واقعة جديدة وفيها أمر ونهي من على نحو الضدين الذين لا ثالث لهما، هذا كلام آخر، نقول غير مشمولة في هذه الرواية، يبحث عن حكم آخر. إذن نقرأ، هذا احتمال وهذا احتمال، إذن لا نستطيع أن نرجح هذا الاحتمال على هذا الاحتمال، فيبطل الاستدلال بروايات التخيير. بعد أن نقول وبعد أن نسلم بثبوت روايات التخيير، نأتي هنا، هل التخيير هو التخيير في الحجية الأصولية أو الفقهية لو صح التعبير؟ وبعد أن يختار، لنقل يختار الفقيه الحكم، فالمكلف يمتثل ما اختاره الفقيه، ما اختاره المجتهد، أو لا أن الفقيه يحكم بالتخيير فالمكلف يختار، من حق المكلف أن يختار. هذه أقوال وصور وفروض. وبعد أن يختار الفقيه أو المكلف، هل التخيير هو استمراري يبقى حتى بعد أن يختار، من حقه أن يختار مرة أخرى الحكم الآخر أو لا عندما يختار يتعين عليه؟ هذا كلام يأتي في مراحل إن شاء الله لاحقة الحديث عنه. الكلام في الحكم الرابع. الحكم الرابع قاعدة التخير للروايات الخاصة. وإذا لم يوجد مرجح في مجال الخبرين المتعارضين، لاحظ إذا لم يوجد مرجح، إذن يلاحظ الحكم الثالث كأنما إذا لم يوجد مرجح في مجال الخبرين المتعارضين فقد يقال بوجود دليل خاص أيضا يقتضي الحجية التخييرية. إذن يثبت اكتب يقتضي الحجية التخييرية، فوق الحجية التخييرية إذن اكتب يثبت الفرض الرابع في عالم الثبوت التي ذكرناها سابقا. إذن الحجية التخييرية أي يثبت الفرض الرابع من فروض عالم الثبوت، فلا تصل النوبة إلى إعمال قاعدة التساقط، أي لا يثبت الفرض الخامس. وهذا يعني أن الافتراض الرابع من الافتراضات الخمسة الذي عجز دليل، لذلك قلنا حجية تخلية إلى الفرض الرابع أو الافتراض الرابع. وهذا يعني أن الافتراض الرابع من الافتراضات الخمسة التي أو الذي عجز دليل الحجية العام عن إثباته توفر لدينا دليل خاص عليه يسمى بأخبار التخيير. إذن عندي دليل خاص يثبت عندي الفرض الرابع، فلا يثبت الفرض الخامس. إذا ثبت الرابع لا يثبت الخامس، وإذا فرض الثالث أيضا لا يثبت الخامس. ولعل من أهم أخبار التخيير رواية سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل اختلف عليه رجلان من أهل دينه في أمر كلاهما يرويه، أحدهما أحد الرجلين أحدهما يأمر بأخذه والآخر أي رجل آخر ينهاه عنه، كيف يصنع؟ فقال عليه السلام: يرجئه حتى يلقى من يخبره، فهو في سعة حتى يلقاه، أي يلقى الإمام عليه السلام. والاستدلال بالرواية يقوم على دعوة أن ما هو كيف الاستدلال هذا الذي سجلناه نقطة الاستدلال، وبعد ذلك سجلنا الاعتراض على الاستدلال. والاستدلال بالرواية يقوم على دعوة أن قوله فهو في سعة حتى يلقاه، أي يلقى الإمام عليه السلام، بمعنى أنه مخير في العمل. لاحظ أنه مخير، ضع خطا تحت مخير، أنه مخير في العمل بأي من الخبرين حتى يلقى الإمام عليه السلام، فيكون مفاده جعل الحجية التخييرية. هذا الاستدلال. إذن هناك والاستدلال تكتب بداية الفقرة الاستدلال، مع أنه هذا مع أنه ضع خطا تحت مع أنه، واكتب هنا عنوان اعتراض، أي اعتراض على الاستدلال. إذن كما يحتمل أنه يراد الحجية التخييرية، اعتراض نقول يحتمل شيء آخر هو الذي سيذكر هنا، وأنه يريد أن ينفي فورية البحث. نقول مع أنه بالإمكان، هذا الاعتراض، مع أنه بالإمكان أن يراد بالسعة هنا هو عدم كونه هنا في الرواية وفي مورد الرواية. ماذا يراد بالسعة؟ هو ليس يقول ليس فقط يراد ممكن أن يراد بها الحجية التخيرية، لا، ممكن أن يراد بها هذا الأمر، هذا المعنى، عدم كونه ملزما بالفحص السريع، خطا تحت هذه العبارة، كما هنا قلنا بمعنى أنه مخير، أيضا هنا أضع خطا عدم كونه تحت عدم كونه ملزما بالفحص السريع، وشد الرحال أيضا أضف هذه معها، عدم كونه ملزما بالفحص السريع وشد الرحال إلى الإمام عليه السلام فورا، كل هذه العبارة بين قوسين أو تحتها خطا أو ضع تحتها خطا. نعم، إذن نقول مع الاعتراض مع أن بالإمكان أن يراد بالسعة هنا عدم كونه، ماذا يراد بها؟ هذه العبارة الطويلة، عدم كونه ملزما بالفحص السريع وشد الرحال إلى الإمام فورا، وأنه لا يطالب بتعيين الواقع إلى أن يلقى، حتى يلقى الإمام عليه السلام حسب ما تقتضي الظروف والمناسبات له، متى يلقى الإمام يعرف الواقع ولا يجب عليه الفورية. الآن نقول أما ماذا يعمل، هذا إشكال واعتراض، هذا تنبيه آخر أو نقطة أخرى، نقول أما ماذا يعمل خلال هذه الفترة، الرواية لم تشر إلى هذا، نقول أما هذا الاحتمال وأما هذا الاحتمال، هذا الاحتمال يبطل ذاك الاحتمال، علينا أن نكمل. بعد أن سجلنا الاعتراض نقول مع أن بالإمكان أن يراد بسعة هو هنا عدم كونه ملزما بالفحص السريع وسد الرحل إلى الإمام فوراً، وأنه لا يطالب بالواقع، لا يطالب حركة هذه، وأنه لا يطالب بالواقع، لا يطالب بتعيين، وأنه لا يطالب بتعيين الواقع حتى يلقى الإمام حسب ما تقتضي الظروف والمناسبات. وأضف هنا، وأيضا أنا أضيف أنت تضيف هنا عبارة عندما تشرح المتن، تضيف هنا عبارة، أنا معك الآن ببركة الدرس أضيف هذه العبارة لكن ذكرت خلال البحث، تضيف لا بأس أنت تصوغ العبارة حسب ما ترى المناسب، لكن نضيف هنا نقول وهذا الاحتمال يبطل الاستدلال، وهذا الاحتمال يكفي في إبطال الاستدلال، لأنه كما يحتمل إثبات الحجية التخييرية يحتمل أنه يراد السعة وعدم الفحص الفوري. تقول وهذا الاحتمال المذكور خلال الاعتراض يبطل أو يكفي في إبطال الاستدلال. نقول وأما ماذا يعمل خلال هذه الفترة، فالرواية غير ناظرة لهذا المعنى، لكن من الإطلاق المقامي ممكن أن يستباد بأنه يعمل، وأما يعمل ما كان يعمل سابقا، على ما كان يعمل سابقا. نقول وأما ماذا يعمل خلال هذه الفترة فلا تكون الرواية متعرضة له مباشرة، الرواية أعطت حكما، أعطت حكم يرجع هذا حكم وانتهت القضية وانتهى الأمر. أما ماذا يعمل نقول ولكن مقتضى إطلاقها المقامي أنه يعمل نفس ما كان يعمله قبل مجيء الحديثين المتعارضين، هذا من الإطلاق المقامي، مقتضى الإطلاق المقامي. أما هي الرواية غير متعرضة للحكم، حكم الآن ماذا يعمل الآن يلقى الإمام، لكن مقتضى إطلاقها المقامي أنه يعمل نفس ما كان يعمله قبل مجيء الحديثين المتعارضين. وعلى هذا الاحتمال لا تدل الرواية على الحجية التخييرية عفوا، وعلى هذا الاحتمال هذا الذي سجلناه قبل قليل، وهذا الاحتمال يكفي في إبطال الاستدلال يشير إليه هنا السيد قدس نفسه، وعلى هذا الاحتمال لا تدل الرواية على الحجية التخييرية. لماذا؟ لأنه كما يحتمل هذا يحتمل ذاك، والاحتمال يكفي في إبطال الاستدلال. واضح المسألة؟ يأتي بعد هذا، إذا انتهينا الآن من الفصل الأول هو التعارض بين الأدلة المحرزة، الآن نأتي بعد ذلك إلى التعارض بين الأدلة العملية، وبعد ذلك التعارض بين الأدلة المحرزة والأصول العملية. الآن يأتي الحديث عن التعارض بين الأصول العملية، بين أصل عملي وأصل عملي. انتهينا من الكلام في التعارض بين دليل محرز ودليل محرز، الآن بعد ذلك يأتي الكلام في التعارض بين أصل عملي وأصل عملي، وبعده يأتي الكلام في التعارض بين أصل عملي ودليل محرز إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآل محمد، وعجل فرج قائم آل محمد، وأسألكم الدعاء.